اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأتوب إلى ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقباحي ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فادح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرت اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد أملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسأله كشف ضري والنظر في أمري. إلهي ومولاي، أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي، ولم أحترس فيه من تزيين عدوي، فغرني بما أهوى وأسعده على ذلك القضاء، فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك، وخالفت بعض أوامرك، فلك الحمد علي في جميع ذلك، ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك، وألزمني حكمك وبلاءك. وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي، معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا. لا أجد مفرا مما كان مني، ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري، غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري، وفكني من شد وثاقي. يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني، يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي. يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي، هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي. يا إلهي وسيدي وربي، أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك، وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك، ولهج به لساني من ذكرك، واعتقده ضميري من حبك، وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك. هيا أنت، أنت أكرم من أن تضيع من ربيته، أو تبعد من أدنيته، أو تشرد من آويته، أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته. وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا، وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا، وبشكرك مادحا، وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة، وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وبشكرك وعلى ألسن نطقت وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة، وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعة، وأشارت باستغفارك مذعنا. ما هكذا الظن بك، ولا أخبرنا بفضلك عنك، يا كريم يا رب، وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها، وما يجري فيها من المكاره على أهلها، على أن ذلك بلاء ومكروه، قليل مكثوه، يسير بقاؤه، قصير مدته، فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها، وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله، لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك. وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي، فكيف بي وأنا عبدك الضعيف والذليل، الحقير المسكين المستكين؟ يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، لأي الأمور إليك أشكو ولما منها ضج أبكي؟ لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته؟ فلئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهل هذا ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يحرقه لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ أم كيف تزجره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها، هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين أقطعوا لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك، وقضيت به من إخلاد معانديك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كانت لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدست أسماؤك، أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أظهرته أو أعلنته أو أخفيته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضلت أو بر نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفره أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بضري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا، حتى تكون أعمالي وأولادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي. يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب. قو على خدمتك جوارحي واشتد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرد ومن كادني فكيد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وأخصهم زلفة لديك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجد لي بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا قلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا يا سريع الرضا يا سريع الرضا. اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء. ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلام يا عالم لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
أعضائي أجمعين بعث الأنبياء والمرسلين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. For the hastening and the return of our Imam, let's recite the salawat. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran mentions a number of times regarding the Holy Quran that it is the word that differentiates between haqq and batil in different ways. One of the ways that he does so is by referring to the Quran as Furqan. Furqan means a distinction, comes from the word farq. Okay. The other verse that I think we covered sometime last week, either Thursday or Saturday, it said, إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. This Quran is a word that distinguishes and differentiates between right and wrong. This word is similar in ways, just like the English distinction, differentiation. You have these different words that have similar meanings in Arabic as well. In that chapter in Surah At-Tariq, Allah subhanahu wa ta'ala referred to the Holy Quran or to the message in it, to the words of it, as إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَاصْلٌ. This is a qawl, a word that is fasl, it's a distinction. In this particular instance that we're talking about tonight, it says, it refers to the Quran as Furqan. Allah subhanahu wa ta'ala also mentions in the Holy Quran that وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. We want to look at these two and try to see what we can draw from it. So on one hand, the Quran is Furqan. The Quran is a distinction. The Quran is what differentiates between right and wrong. On the other hand, the Quran says, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. Whoever has taqwa, whoever is careful of their deeds, whoever is thinking about and aware of what they're doing and what they're not doing, and in that awareness, what they're concerned about in every step of and every word they say and every step they take and everything they look at and everything they hear and every decision they make in life, is they're careful about God. What did God say about this? This is called taqwa. Taqwa of Allah. Ittaqullah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Whoever has this taqwa of Allah, is careful and concerned about what God has said. God says, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا. There's another verse that is similar in that it says, whoever has this taqwa, God makes an outlet for them, a way out of the dead end that seems to be their status. They seem to be at a dead end where there's no way out. God says, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. This one is يَجْعَلْ لَهُمْ فُرْقَانًا, gives them a distinction. So let's compare these two. The Quran is a distinction. In it, Allah subhanahu wa ta'ala has shown us what is right and what is wrong. In all aspects of life, the general principles, at times specifics, are mentioned in the Holy Quran. We are not needless at any point regarding any matter from looking at the Quran and seeing what it says regarding that matter. And we have to figure out what the Quran says about it. The silence of the Quran even is the silence of the Quran. Meaning, it means something. When you present a question to a person and they don't respond, then there's meaning to that. Depending on who that person is, what their stances are like, when they speak and when they do not speak. The Quran is similar in that even when it's silent, it's speaking. You have to find that from the Quran. Anyhow, so the Quran gives us this. Then if the Quran gives us this distinction, if that's where you find the difference between haq and batil, between right and wrong, then what does this mean? That in it, in this Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ, whoever has taqwa, يَجْعَلْ لَهُ فُرْقَانًا, He gives them that Furqan. One way to put it is the following, very briefly, and then we'll expand, is that the Qur'an is internalized. We don't want the Qur'an as a book outside and external, outside of us. The book needs to be internalized. The book needs to be internalized. The book needs to be part of us. The Qur'an needs to be what we see through. The Qur'an needs to be what we hear through. And so, the distinction, the Furqan of the Qur'an becomes the Furqan of the person. There are other similar concepts, if I may give an example to try to get this point across before we draw a couple of conclusions from this. Allah subhanahu wa ta'ala talks about guidance, another example. The Qur'an is hudan linnas. Hudan linnas. It's a guidance for people, for mankind. Then Allah subhanahu wa ta'ala says, من يؤمن بالله يهدي قلبه. Whoever has iman, God will guide their heart. And other examples. And then another similar type of concept in the Qur'an is, besides the fact that the Qur'an is guidance, and then that guidance is given to a person that has iman, so there's the book that has the guidance, and then there's a person that receives guidance. The Qur'an internalized, being internalized. The other thing about it is the element of taqwa again. That same concept of guidance, Allah subhanahu wa ta'ala says, هُدَى لِلنَّاسِ, this is presented to mankind. It's a guidance that is available to all mankind. Yet, in Surah Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala says, هُدَى لِلْمُتَّقِينَ, a guidance for the muttaqeen, those who have taqwa, which has been explained to be that the Qur'an is guidance for everyone who wants to take it, but who will benefit from this guidance? Who will be guided by the Qur'an? Who is this Qur'an going to be used by for guidance and will be guided by it? Muttaqeen. Those who are careful, those who are cautious, those who are concerned about what Allah subhanahu wa ta'ala wants of them, the do's and the don'ts and so on and so forth. So, when we put all these together, we come to the conclusion that the only way to benefit from the Qur'an is taqwa. The only way to get the Furqan of the Qur'an is taqwa. We need that Furqan. We need to know right and wrong. We're all in need of that. But the only way to benefit from that is taqwa. Okay. So what are the conclusions? What is the most important conclusion that I want to focus on tonight? Is that while the Furqan of the Qur'an, the Qawlun Fasl of the Qur'an being that source for all of us to look at and find out the truth regarding whatever aspect of our life, what to do, what not to do, our akhlaq, our prayer, our irfan, whatever, politics, family life, work, business, whatever it is. You want to know the right and the wrong? It's the Quran has all of that in it. That's what the book is for. While all of us are in need of that, all of us are looking for something that would show us that guidance, show us the right and wrong in everything that we are in need of. The reason why we don't look at it or we don't find it in there is because we either don't have taqwa or our taqwa is weak. Our taqwa is weak. The stronger the taqwa of a person, the stronger they are concerned about Allah subhanahu wa ta'ala, the more they're going to be looking at this Qur'an, and the more as they look at the Qur'an, their hearts would be opened and they will receive the distinction between haq and batil from it. And the less they are concerned about what God has said, this relationship with Allah, this is the essence of taqwa, okay? Sometimes it says, we've heard, and I've mentioned as well from ulama, that taqwa is doing wajibat and avoiding muharramat. This is the practical, manifestation of the idea of taqwa. It's not what taqwa itself is, the essence of it, the meaning of taqwa. The meaning of taqwa is that feeling within that one is concerned about what Allah subhanahu wa ta'ala says. And obviously, yes, and that's the relationship between those two meanings. Taqwa is, if you're concerned with what Allah subhanahu wa ta'ala wants you to do and not to do in all levels, if that's important to you, then that's going to reflect in your actions. And so you're going to do at least the most important things, which are the wajibat, and the most important things that you need to avoid and abstain from, which are the muharramat. And so effectively, in terms of what is going to be seen from that person, is that they're going to avoid muharramat, they're going to avoid haram things, and haram actions, all of them, not just haram food. Haram acts, anything that God has considered haram. But the important thing is that, or what it stems from, that behavior stems from, is being careful, being concerned about what Allah subhanahu wa ta'ala wants. This is very important. As Muslimin, we see that, generally speaking, we are not looking towards the Quran to see what is right and what is wrong. We find the answer from this verse. Why is it that Muslimin don't refer when they do what they find they don't want to believe and accept as right and wrong as it is? They want to change it. What's the reason? What's the cause of that? The Quran is telling us the cause is taqwa is weak. Since we're talking about Muslimin, taqwa, you know, mu'minin of the Muslimin, otherwise those who simply just identify as Muslim, that's all they have of Islam. We're talking about those who believe in their mu'minin. If they have this behavior, then that means their taqwa is weak. That means they're not that concerned about what God has said. And they don't act accordingly, even when they have that little bit of concern. Again, it's weak, so that doesn't translate into action. We've got to strengthen this. And the only way to strengthen it is to act accordingly. Okay, it's to feel more concern and avoid those basic things that we understand. And once we start implementing that, that's going to strengthen that concern inside, that taqwa within, that feeling of, oh my God, what does God want me to do regarding this? I got to make sure I do it the way God wants me. The more I'm concerned about that, Then as the Quran says, God will give you وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. The last point regarding that, perhaps once we look at this verse a little more carefully, we see that it doesn't say taqwa, whoever is taqwa. Taqwa can be used as a noun to refer to that state that is in the heart, okay? And to a lower or higher or to a lesser or greater degree, a person may have that. The verse doesn't say the person who has taqwa in their heart, which has different degrees, God will give them the Furqan. It says, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. It's used as a verb. That verb is the act, okay? It's the act of being concerned. When your heart feels concerned in that particular moment in time regarding what God says and identifies this as being haram or as being wajib, and that concern reflects in their action as abstinence, avoiding the haram and implementing or doing the wajib, performing the wajib, this is where the verb is used, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. So clearly the verse is saying, this is not something that we get from ourselves or anyone else. The Qur'an says, the verse says, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. That needs to be acted upon. Taqwa needs to be happening in our heart. Not just generally we have this idea of, yeah, we are concerned about. No, you have to have it in regards to thoughts that we have, in regards to words we want to say, in regards to every act. If we do that and we continue with it, the more we do that, the more that Furqan, which is going to come our way, and inshallah, we as Muslimin are in need of this. Brothers, sisters, we've mentioned this a number of times, and I think it's worthy of mention plenty more times because we're still not there. We're not even really getting warmed up too much in regards to that either. And the sign is that our way of thinking is not changing seriously. It's not. Our way of thinking is still the way it has been. And a little bit maybe we hear, depending on who tells us what the Qur'an says, well, that who says what the Qur'an says is not important regarding the importance of the Qur'an itself. It's the Qur'an itself that's important. We shouldn't even be waiting for who says it. We're basically just taking a little bit. We heard it from this person. They said it's the Qur'an. It's really because who said it that we are accepting it. And a lot of other stuff, we're not accepting it from the Qur'an. We're taking it from other sources. We're taking it from other sources. We're not going to it. This is the problem, brothers, sisters. Taqwa needs to increase. It's there. God has provided the distinction. We're not referring to it. We don't want it. Why? Because we don't have taqwa. We're not concerned about what God says in regards to all these matters. And I hope that changes within us. By the right of the Imam of our time, by the right of Fatimah al-Zahra, we are in need of a lot of dua, a lot of tawassul to the Ahlul Bayt regarding this. Inshallah, they take our hand as a community and help us. We ask Allah subhanahu wa ta'ala by the right of the Ahlul Bayt that He hastens the return of our Imam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help us become His true and close companions. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to help all those who are helping His cause, especially our ulama, our maraja, and more so our leader. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us all of our sins, forgive our parents, our grandparents, our relatives, all believers, those who are alive, those who have passed away. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to grant all of us and all believers worldwide our hajat, our needs, our requests. We ask Him to relieve all people of the pandemic. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to relieve all the people of the world of the oppressions they're facing. Bin Nabi wa Alih, Rahimallah, man qara al-fatihata ma'as-salawat.